إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام الأفاضل، بارك الله فيكم وحياكم الله وتقبل خطواتكم وجهودكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. أولا أقدم اعتذاري مرات وكرات لأن الإنترنت عندنا في البلد صعب جدا جدا جدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن ييسر حتى ولو دقائق أتشرف فيها بلقاء إخواني وأحبائي، أسأل الله أن يجمعنا دائما على الخير. ما زلنا في حديثنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أخير إخواني الآن بين أن نتحدث هذا اليوم عن الأوائل، أوائل وطليعة الذين أسلموا، وبين أن نجعل اللقاء أيضا في عن شرع الله جل وعلا، خاصة في تلك الظروف العصيبة التي تمر بها الأمة، والشبهات وبعض الشبهات التي يلقيها أعداء الله جل وعلا حول تطبيق الشريعة وما إلى ذلك. فلكم حرية الاختيار وطوع أمرك. فرأي إخواني الأفاضل، أريد آراءكم، بارك الله فيكم. لا، الرأي لكم، هذا تهرب من الشورى. طيب، بارك الله فيكم. طيب، بارك الله فيكم. فليكن لقاؤنا إذن بعنوان إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله، وأراه موضوعا مهما غاية الأهمية في تلك الظروف التي تمر بها الأمة، وفي تلك الظروف التي يتعرض لها المسلمون والسلفيون لهجمة شرسة منظمة من كافة الأطياف العلمانية وغيرهم ممن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. أيها الأحبة الأكارم، إن الحكم إلا لله. فأقول ابتداء، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. والسؤال الآن، لماذا هلكوا؟ لماذا أهلكهم الله جل وعلا هؤلاء الحكام الظلمة والطغاة الذين أرانا الله فيهم آيات بينات أذهلت العالم؟ أقول لماذا هلكوا؟ والجواب نقرأه في قول الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فقطع دابر القوم الذي نعم أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى عن سبب الهلاك: فلما نسوا ما ذكروا به. نسوا، هذا هو سبب هلاكهم في الأساس. فلما نسوا ما ذكروا به، ما الذي ذكروا به؟ ذكروا بشرع الله جل وعلا، ذكروا بأوامر الله جل وعلا، ذكروا بمناهي ونواهي الله جل وعلا، لكنهم لم يستجيبوا بل عارضوا وتكبروا وتجبروا فلما نسوا. وكلمة النسيان في القرآن تأتي على عدة معاني، فقد يأتي النسيان ويراد به ضد التذكر أو عكس التذكر. قال الله جل وعلا: وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. ويأتي النسيان بمعنى الترك والإهمال والإعراض، ومنه ما ورد في تلك الآية: فلما نسوا ما ذكروا به. نسيان ترك وإهمال وإعراض. ذكروا بأوامر الله وبشرع الله جل وعلا فأعرضوا وتكبروا وتركوه، بل وحاربوه وعاندوه وحاربوا أهله، فكان ماذا؟ قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كنا ننتظر أن يقول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به منعنا عنهم الأموال ومنعنا عنهم الخيرات، لكن فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فتحنا عليهم، لا لهم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ليعلم أهل الثراء أن الغنى ليس علامة على رضا الله جل وعلا، ليعلم أن الغنى والثراء ليس علامة على رضوان الله جل وعلا، إنما هو ابتلاء، وقد يكون استدراجا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. نعم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وكلمة كل أقوى صيغ العموم، كما قال الشوكاني رحمه الله، وكما قال القرافي في كتابه الماتع صيغ العموم، في كتابه العقد المنظوم في الخصوص والعموم، وكما ذكر السبكي رحمه الله في كتابه أسرار كل وما عليه، أو أحكام كل وما عليه تدل. كل أقوى صيغ العموم، لكنه عموم مخصوص. فتحنا عليهم أبواب كل شيء مما يمكن أن يفتح على الحكام وأهل الثراء والجاه. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، وهذا يدل على جهلهم وغرورهم، إنهم لم يقرأوا الرسالة قراءة صحيحة. فتحت عليهم أبواب كل شيء، فكانوا لو عقلوا لقرأوا الرسالة، وقرأوها على أنها ابتلاء وامتحان أو استدراج، ورجعوا واستخدموها في الخيرات، لكنهم ما فهموا الرسالة، قرأوها خطأ، فظنوا أن هذه الأموال وهذه الفتوح إنما هي كرامة لهم وأنهم مخلدون. نعم، فإن كثيرا من الناس إذا أنعم الله عليه قرأ الرسالة على أنها كرم من عند الله، قال: ربي أكرما، هكذا. ولكن الذي يخطئ في القراءة، لن يخطئه المصير المحتوم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا. قال المفسرون: هو فرح بطر وأشر وطغيان، فرح بطر وأشر وطغيان، فطغوا بالنعمة ولم يشكروا المنعم جل وعلا. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. أخذناهم، من الذي أخذهم؟ الله جل وعلا. وبصيغة التعظيم أخذنا، بصيغة الجمع للتعظيم، ليعلم الناس أن الذي أهلك الظالمين إنما هو الله جل وعلا. إن كثيرا من الناس انشغلوا بالآية ونسوا خالقها ونسوا مدبرها جل وعلا، انشغلوا بهلاك الظالمين ونسوا من أهلكهم، انشغلوا بزوال الحكام ونزع الملك ونسوا الذي ينزع الملك ممن يشاء. فلا بد أن تقربنا هذه الآيات من رب الناس جل وعلا، لا أن ننشغل بالحدث وبالآية وننسى رب الآية وخالقها ومدبرها جل وعلا. فله الملك كله والحمد كله والجلال كله والعظمة كلها. نعم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم. قال أخذناهم، هو الذي أخذهم وليس غيره. نعم، كان في مصر مثلا يمكن أن يستمر الرئيس السابق على عناده كما في بلاد أخرى، ولكن من الذي قذف الرعب في قلوبهم؟ إنه الله جل وعلا. من الذي ثبت الشباب في ميدان التحرير؟ هو الله جل وعلا. هذه الأجهزة الضخمة التي انهارت تحت طرقات الصابرين والمجاهدين أو الثائرين، الذي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم، أخذناهم بغتة، بغتة فجأة. والله ما كان أحد يظن أو يتخيل معشار ما حدث، لا من الشعب ولا من هؤلاء الحكام. أخذناهم بغتة، بغتة. قال المفسرون، قال البغوي: وهم آمنوا ما يكون وأنعموا ما يكون. هم آمنوا أشد، أو يظنون أنهم في أمن ما بعده أمن، وهم آمنوا ما يكون وأنعموا ما يكون. أخذناهم بغتة من حيث لا يشعرون، ومن مأمنه يؤتى الحذر. إن من العجب أنهم حاربوا الإسلام وحاربوا شباب الإسلام واعتقلوا وسجنوا وفعلوا ما فعلوا، وتركوا المجال لشباب الإنترنت والفيسبوك، وقالوا الحكومة الذكية وحكومة الإنترنت، وتركوا المجال والعنان لهؤلاء الشباب وفتحوا لهم المواقع والإباحيات فلم تأتهم الضربة من الشباب السلفي زعموا، ولا من الملتزمين الذين حوربوا، إنما جاءتهم الضربة من الذين ربوهم على أعينهم. ومن مأمنه يؤتى الحذر. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي ذاهلون، متحيرون، مذلولون. وهذا حالهم كما رأى العالم. سبحان الله العظيم، هم في حالة ذلة رأيناها على شاشات التلفزة، ورأيناها أمام ورآها العالم كله. مبلس، متحيرون، كيف حدث ذلك؟ يتخبطون، مذهولون. نعم، فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لشباب الثورة، لا، والحمد لله الذي بيده الملك كله، والحمد لله رب العالمين. ويبقى السؤال: لماذا هلكوا؟ الجواب في صدر الآية: فلما نسوا ما ذكروا به، لما عارضوا شرع الله وحاربوه وأعرضوا عنه. والأمثلة على ذلك كثيرة في بلاد كثيرة. هؤلاء الطغاة الذين هلكوا كان السبب الرئيس في هلاكهم هو حربهم لدين الله وشرع الله، فلما نسوا ما ذكروا به. وأضرب أمثلة على ذلك في بعض المواد الدستورية: أن السيادة للشعب، السيادة للدستور، السيادة لغة هي التقديم والتفضيل، فجعلوا التقديم والتفضيل للشعب وللقوانين الوضعية حتى على كتاب الله جل وعلا وعلى شرع الله. تجد في المادة 66 لا جريمة ولا عقاب إلا بقانون. فإذا أمر الله أمرا أو نهى عن نهي أو جرم شيئا فلا يعتد بهذا عندهم إلا إذا صدر بقانون من مجلس الشعب. سبحانك ربي، سبحان الله العظيم. ومن ضمن مفترياتهم كذلك كم قدم لهم من طلب في مجلس الشعب بتحكيم شرع الله جل وعلا، فعارضوا ورفضوا بل واستهزأوا بأصحابه وبالشريعة بألفاظ غاية في القبح والتطاول. بل وصل بهم الأمر أن خرج أحد الوزراء في مجلس الشعب وسب دين الله علنا ولم يحرك ساكنا، بل خرج رئيس الوزراء في بداية عهده وقال مصر دولة علمانية يريدون حربا صريحة للدين، أرادوا شيئا وأراد الله شيئا، نعم ولا راد لأمره جل وعلا. ومن ضمن حربهم لشرع الله جل وعلا ما حصل في عام 1982 مع المستشار محمود عبد الحميد غراب، وكان رئيس محكمة شمال القاهرة. هذا المستشار عرضت عليه حالة سكر بين، عرض عليه رجل سكير مخمور، فحكم عليه القاضي المستشار حكم عليه بثمانين جلدة، فرفع تظلم إلى مستشارين آخرين لمحكمة الإسكندرية فأصدروا حكما آخر بإبطال الحكم الأول، أبطلوا حكم الجلد 80 جلدة. وانظر يا بارك الله فيك إلى الحيثيات التي أبطلوا بها حكم الجلد. قالوا أولا لأن القاضي حنس باليمين القضائية، القاضي يقسم أن يحترم ويحافظ على سيادة الدستور والقانون الوضعي، فالرجل عندهم ارتكب جريمة وحلس باليمين وقدم شرع الله، تلك جريمة يعاقب عليها عند هؤلاء. ثم السبب الثاني أو الحيثية الثانية لإبطال الحكم بالجلد، قالوا لأن القاضي حكم بقوانين غير معمول بها في البلاد. سبحان الله، شرع الله غير معمول به في البلاد ويجرم. ثالثا قالوا إن القاضي جاهل بطبيعة العقاب، هل القاضي حكم من عند نفسه أم بحكم الشرع؟ فحين تقول جاهل بطبيعة العقاب تتهم القاضي أم تتهم الشرع؟ رابعا قالوا كان أمام القاضي أن يحكم على المتهم بالحبس لمدة سنة. قالوا وهذا أي الحبس لمدة سنة أشد ردعا وأكثر حفظا للأمن من الحكم المذكور، أي القانون الوضعي البشري الناقص أشد حفظا للمجتمع ولأمن المجتمع من شرع الله جل وعلا. ثم حكم على المستشار محمود عبد الحميد غراب بالإحالة إلى أعمال إدارية، حرب صريحة لا هوادة فيها على شرع الله، محاربة صريحة لخالق الناس رب الناس إله الناس جل وعلا. ثم مظهر آخر من مظاهر حربهم الشرسة على دين الله وشرع الله جل وعلا، في الثمانينات جاء المجاهد الفاضل الحاج حافظ سلامة إلى مسجد بالقاهرة ونظم مسيرة سلمية من مسجد النور إلى قصر الرئاسة، هدفهم واحد ومشروع، المطالبة بتحكيم شرع الله. واجتمع الآلاف من الشباب في المسجد ليخرجوا في المسيرة ليطالبوا بتحكيم شرع الله، لكن فوجئوا بالمدرعات وبالآليات العسكرية كأنها حرب طاحنة ضد يهود، وأخذوا أوامر بالضرب في المليان هنا قال لهم المجاهد حافظ سلامة اجلسوا يا أولادي في المسجد. وقد حضرت 36 وكالة إعلامية لتغطي هذا الحدث، فكانت الإذاعات تبث والجرائد في مصر وخارج مصر. وقال الشباب للحج حافظ سلام نريد أن نكمل، قال اجلسوا فقد وصلت الرسالة، العالم كله يتحدث عن مطلبنا. وبعدها بيوم خرج رئيس الدولة السابق فقال على شاشات التلفزة هؤلاء قلة، وهذه الكلمة يقولها الفراعين في كل زمان ومكان عن الأشراف، شرذمة قليلون كما قال فرعون، هكذا يقولون دائما. قال هؤلاء قلة مندسة تريد أن تغير قانون البلاد ونظام الحكم في البلاد، ثم أقسم أن يحافظ على سيادة الدستور والقانون الوضعي حتى على حساب شرع الله جل وعلا. حرب لا هوادة فيها، أوامر وقوانين بتجريم النقاب وتحريم النقاب ومحاربة المنتقبات علنا، نعم بالقبض على الدعاة وتحديد إقامتهم وبالسجن والاعتقال والقتل للدعاة، إغلاق القنوات الإسلامية وتترك القنوات الشيعية، 36 قناة شيعية على النايل سات ولم تغلق قناة واحدة، قنوات الضلال ما عارضها أحد، بل كما قلت يخرج بعضهم ويسب الدين علنا. وفي وزارات الثقافة من الذي يكرم؟ من الذي يكرم؟ يكرم فلان بجائزة الدولة وهو الذي يهاجم ويسب الله علنا، والكفر يطفح من كتبه فيكرم هذا ويأخذ الجوائز، وأهل العلم ترون حالهم سبحان الله العظيم. بل لما نجحت النسوة الشمطاوات في كوتة المرأة في البرلمان كان أول قرار يريدون إصدار تجريم وتحريم تعدد الزوجات. قال ابن تيمية فمن حلل الحرام المجمع عليه وحرم أو حرم الحلال المجمع عليه فهو كافر بالله العظيم. انظر كيف حاربوا دين الله علما وكيف حاربوا شرع الله علما. تمنع البنات من الزواج إلا في سن 18، ويباح كذا ويباح كذا، ويحارب الشرع حرب لا هوادة فيها. أيها الأكارم فماذا ينتظر؟ فماذا ينتظر؟ فتح الله عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. إيه والله والحمد لله رب العالمين. لكن أريد أن أقول هل ما حدث خاص بفلان وفلان، خاص بالرئيس مبارك أو الرئيس زين العابدين أو فلان أو فلان؟ لا والله، هي سنة ربانية، سنة من السنن الإلهية تسري على كل من فعل فعلهم، فكل من فعل فعلهم سيحيق به ما حاق بهم، وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. مصير محتوم لكل من سلك هذا الطريق، نسأل الله العفو والعافية. إذن ينبغي علينا أيها الإخوة الأكارم أن نتجنب فعلهم لنتجنب مصيرهم، أن نتجنب فعلهم لنتجنب مصيرهم. ينبغي أن نقترب نحن ونطالب نحن بتحكيم شرع الله جل وعلا. والسؤال الآن لماذا شرع الله؟ وهذا عنصرنا الثاني، لماذا شرع الله؟ الجواب شرع الله جل وعلا، تحكيم شرع الله ليس أمرا اختياريا، ليس حرية فردية وشخصية، إنما هو فرض. وأنا أسألك الآن هل الصلاة فرض أم اختيارية؟ الجواب فرض. من أين علمت أنها فرض؟ لأنها جاءت بصيغة الأمر من الله جل وعلا، أمر للوجوب لم يصرفه صارف عن الوجوب. هو تعالى قال وأقيموا الصلاة، فالذي قال وأقيموا الصلاة هو الذي قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله. هذه فرض بصيغة الأمر للوجوب، وهذه فرض بصيغة الأمر أيضا للوجوب. الحكم بشرع الله جل وعلا أيها الأكارم مرتبط بالعبودية، بل هو عبودية، عبودية. ألست تقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ نعم، لا نعبد إلا إياك. فمن ضمن هذه العبودية الحكم بشرع الله. اسمع في سورة يوسف، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الحكم إلا لله، الحكم أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إذن الحكم عبادة، الحكم عبادة. ولما جاء عدي بن حاتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال ألم يحلوا لهم الحرام فاتبعوهم؟ ألم يحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم إياهم، عبادة. فالذي يرتضي بغير الله جل وعلا حكما فهو عبد له شاء أم أبى، وهو عابد له من دون الله شاء أم أبى. أيها الأكارم الحكم بما أنزل الله عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله. أيضا الحكم بما أنزل الله دين، دين مخلصا له الدين. طيب من هذا الدين الحكم بما أنزل الله، قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم. فالحكم بما أنزل الله جل وعلا دين. أيضا أيها الأكارم الحكم بما أنزل الله جل وعلا إيمان، بل شرط أساس من شروط الإيمان. قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. كيف يستقيم زعمهم بأنهم آمنوا بالله ربا وحكما، وكيف يستقيم زعمهم بأنهم آمنوا بكتاب الله جل وعلا، كيف يستقيم هذا مع احتكامهم إلى الطواغيت وارتضائهم بهم من دون الله وقد أمروا أن يكفروا به؟ قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيضا أيها الأكارم الحكم بما أنزل الله شرط من الإيمان، شرط من شروط الإيمان. كما قلنا قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. أيها الأكارم الحكم بما أنزل الله من الإسلام. ذكر الطبري رحمه الله قولا لعكرمة في تفسير قوله تعالى ادخلوا في السلم كافة، ثم قال الطبري فقد صرح عكرمة بمعنى ما قلنا في ذلك من أن تأويل ذلك دعاء للمؤمنين، أي دعوة للمؤمنين إلى رفض جميع المعاني التي ليست من حكم الإسلام، رفض جميع المعاني التي ليست من حكم الإسلام، والعمل بجميع شرائع الإسلام، والنهي عن تضييع شيء من حدوده. وقريبا من هذا ذكره عز الدين بن عبد السلام. أيضا الحكم بما أنزل الله من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في أكثر من موضع. وقال الشيخ سليمان ابن عبد الوهاب قال: فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول في مورد النزاع في موارد النزاع فقد كذب في شهادته. أكررها، قال الشيخ سليمان ابن عبد الوهاب فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول في موارد النزاع فقد كذب في شهادته. أيضا الإيمان الحكم بما أنزل الله يتعلق بالرضا. أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، ذلك من فضل الله، لكن لتعلم أيها الكريم الفاضل أن من مقتضيات الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا كمال الانقياد والاحتكام لما أنزل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال ابن القيم في مدارج السالكين: وأما الرضا بنبيه رسولا فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره البتة. وقال ابن القيم أيضا: وأما الرضا بدينه، أي بدين الإسلام دينا، وأما الرضا بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا، ولم يبق في قلبه حرج من حكمه، وسلم له تسليما ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواه أو قول مقلده وشيخه وطائفته. الحكم بما أنزل الله إيمان ودين وعقيدة وإسلام ورضا، ومن مقتضيات الشهادتين الحكم بما أنزل الله يوافق الفطرة، الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها. الحكم بما أنزل الله أمان للمجتمع في الاقتصاد والسياسة والتعليم والأخلاق، ولا أريد أن أستفيض في هذه الأمور فهي تحتاج إلى لقاءات ولقاءات. الحكم بما أنزل الله تطور ونهضة علمية في ظلال دولة إسلامية تحكم بما أنزل الله لا يقرب فيها الفاسدون ولا السفهاء ولا الرويبضات، إنما يقرب فيها أهل العلم. هي مثال وأنموذج للنهضة العلمية والتنافس العلمي. نعم، في مملكة سليمان عليه السلام انظر إلى هذا التنافس العلمي بين أقوى علماء الجن وأقوى علماء الإنس. القضية علمية بحتة، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت، لم يقل قال جني، لأن العفريت أشد وأقوى أنواع الجن. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. لا، فلتستمر المنافسة. قال الذي عنده فن من الكتاب، لعب من الكتاب؟ لا، قال الذي عنده علم الذي يقرب في ظلال الدولة الإسلامية، الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. التنافس العلمي في أعلى مستوياته. في ظلال الدولة الإسلامية ظلت معاهد أوروبا وجامعاتها تدرس الطب الإسلامي، تدرس كتب ابن سينا والزهراوي أبي الجراحة في العالم، ظلت تدرس كتب ابن النفيس وكتب ابن حيان في الجبر والكيمياء وغيرها. في ظل دولة إسلامية كان أول من اكتشف الدورة الدموية الصغرى هو ابن النفيس، ثم بعد قرون سرقها الغرب ونسبوها إلى ويليام هارفي. لكن هذه بضاعتنا. في ظل الدولة الإسلامية أول من اخترع الاسترلاب، وأول من اخترع كذا وكذا وكذا. نعم، أبو الجراحة الزهراوي لو استفضنا أيضا في ذلك فالمجال يطول، وكتب والكتب في ذلك بين يدي حضراتكم، فلتقرأوا أو فلنراجع حتى لمن قرأ. في ظل دولة إسلامية لا نستورد السلاح كما علمنا قرآننا، بل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، بذلوا جميع الطاقات. في ظل دولة إسلامية القيادات ليست بالأقدمية، إنما القيادات بالكفاءات. نعم عباد الله، لماذا شرع الله؟ لأنه دين الله جل وعلا وفيه السعادة. لماذا شرع الله؟ لأنه النجاة والفطرة. هذه امرأة كانت تسرق فحكم عليها بالحبس، فدخلت السجن فتعلمت من خبراء السرقة، ثم خرجت فسرقت، ثم قبض عليها. هكذا تخرج تسرق، يحكم يقبض عليها، تسجن ودواليك. وفي آخر مرة أمام القاضي قال لها: متى تتوبين؟ متى تتركين السرقة؟ فقالت له: يا سيادة القاضي، أنا أعرف حل نفسي، اقطعوا يدي ولن أعود للسرقة مرة أخرى. إنها الفطرة. كلكم سمعتم عن الأزمة الاقتصادية العالمية في أوروبا وأمريكا. ماذا قال خبراء العالم في الاقتصاد؟ سمعتم قولهم حين قالوا إن الخروج من الأزمة العالمية وحلها يكمن في أمرين: أن تكون نسبة الفائدة صفرا، ثانيا أن تكون نسبة الضرائب 2.5%. نسبة الفائدة صفر يعني ليس هناك ربا، نسبة الضريبة 2.5، هذه الزكاة في شرعنا. حتى قال بعضهم: آن لنا أن نقرأ القرآن ونترك الإنجيل جانبا، إنه شرع الله جل وعلا. شرع الله. لعل البعض يحتج والنصارى الموجودون في البلد، أقول هناك تصريح وموجود للأنبا شنودة، قال إن النصارى عاشوا أسعد أيامهم في ظل حكم الشريعة الإسلامية. أيها الإخوة الأكارم، نريد أن نحكم بشرع الله وأن نحكم بشرع الله جل وعلا، لكن يبقى سؤال: هل في الإسلام نظام سياسي؟ وهذا عنصرنا الثالث. كثير من العلمانيين والشيوعيين والجهلة والرويبضات الآن في القنوات وفي الفضائيات في الصحف مجلات في الشوارع تواصوا بكلمة واحدة، قالوا المشايخ أو السلفيون ليس لهم في السياسة ولا يعرفون شيئا، والدين شيء والسياسة شيء، ولا يخلط الدين بالسياسة. سبحان الله العظيم، سبحان الله. يقولون الإسلام دين وليس دولة العلمانية المقيتة. أقول بارك الله فيكم، السؤال الذي طرح: هل في الإسلام نظام سياسي؟ لم أرد أنا، إنما تعال نترك المجال لبعض الغربيين ليرد. قال الأستاذ الإيطالي المعروف نولينو، قال: لقد أسس محمد صلى الله عليه وسلم في وقت واحد دينا ودولة، وكانت حدودها متطابقة طول حياته. وقال الألماني الدكتور شاخت: إن الإسلام يعني أكثر من دين، إنه أي الإسلام يمثل أيضا نظريات قانونية وسياسية. قال: وجملة القول أنه أي الإسلام نظام كامل من الثقافة يشمل الدين والدولة معا. ويقول الأستاذ ستروتمان: الإسلام ظاهرة دينية وسياسية، إذ أن مؤسسه صلى الله عليه وسلم كان نبيا وكان حاكما مثاليا خبيرا بأساليب الحكم. قال الأستاذ ماكدونالد: هنا أي في المدينة تكونت الدولة الإسلامية الأولى، ووضعت المبادئ الأساسية للقانون الإسلامي. ويقول توماس أرنولد: كان النبي صلى الله عليه وسلم رئيسا للدين رئيسا للدولة، رئيسا للدين رئيسا للدولة. ويقول الأستاذ جيب: عندما صار واضحا أن الإسلام لم يكن، قال: عندئذ صار واضحا أن الإسلام لم يكن مجرد عقائد دينية فردية، وإنما استوجب إقامة مجتمع مستقل له أسلوبه المعين في الحكم، وله قوانينه وأنظمته الخاصة به، إلى غير ذلك من الأقوال. وكما يقولون: والفضل ما شهدت به الأعداء، الفضل ما شهدت به الأعداء. ثم أقول لمن قال أو لمن زعم أن الإسلام ليس له في السياسة كما يقولون، أقول: من ابتلي بالجهل فليستتر، من ابتلي في الجهل فليستتر. أقول: بارك الله فيك. الذي يقول الإسلام أو الدين يختلف عن السياسة أو ما له علاقة بالسياسة، الذي قال هذا الكلام ما عرف معنى كلمة الدين وما عرف معنى كلمة السياسة. فما هو الدين؟ الدين هو منهج حياة في القوانين والاقتصاد والتعبد والأحكام في كل شيء. اقرأ قول الله تعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، دين تشريعات ونظامه، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. الدين منهج حياة، تعبدات واقتصاد وسياسة ودبلوماسية في كل مجالات الحياة، هذا الدين. فحين تقول الدين ليس فيه سياسة كأنك تقول الدين ليس فيه دين، كأنك تقول الدين ليس فيه دين. ثم بارك الله فيه، ما هي السياسة؟ السياسة تبحث في شؤون الدولة أو ما يدبر شؤون الدولة من القوانين والنظم والأصول. وفي الإسلام أليس ذلك؟ ثم ما قولك في الدولة التي عاشت أكثر من 1000 سنة وهي الدولة الإسلامية؟ ماذا يسمى ما كانت تسير به هذه الدولة إن لم تكن هي السياسة؟ فماذا يسمى؟ أيها الأكارم، لا عرفوا معنى الدين ولا عرفوا معنى السياسة، جهل مركب، نعوذ بالله من الجهل والخذلان. ثم أقول: بارك الله فيكم، إن عندنا في من ضمن العلوم الشرعية علم يسمى علم السياسة الشرعية، علم السياسة الشرعية. وأنا أقول لكم تعريفه ثم فروعه. السياسة، علم السياسة الشرعية، هو علم يبحث فيه عما تدبر به شؤون الدولة الإسلامية من القوانين والنظم التي تتفق وأصول الإسلام، وإن لم يقم على تدبير خاص. كل ما تدبر به شؤون الدولة الإسلامية من القوانين والنظم هذا يدخل في علم السياسة الشرعية. وعلم السياسة الشرعية تبارك الله فيكم له عدة فروع سنذكرها إجمالا، وأذكر أسماءها وأذكر ما يقابلها في القانون الوضعي والمصطلحات السياسية المعاصرة. علم السياسة الشرعية له أفرع، منها أولا الفرع المتعلق بعلاقة الحاكم والمحكوم وبتحديد سلطة الحاكم وبيان حقوقه وواجباته وحقوق الأفراد وواجباتهم وبيان السلطات المختلفة في الدولة من قضائية وتنفيذية وغيرها. وهذه تسمى أو أطلق عليها علماء الإسلام نظام الحكم في الإسلام، وبعضهم يسميها السياسة الدستورية الشرعية، ويقابلها في القوانين الوضعية ما يسمى بالقانون الدستوري. القانون الدستوري الفرع الثاني من أفرع السياسة الشرعية، علم السياسة الشرعية، ما يتعلق بعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في حالتي الحرب والسلام. وقد أطلق عليه بعض العلماء اسم النظام الدولي في الإسلام، ويسميه بعض العلماء المعاصرين باسم السياسة الخارجية في الإسلام أو السياسة الدولية في الإسلام، ويقابله في القوانين الوضعية القانون الدولي العام. الفرع الثالث من أفرع السياسة الشرعية الإسلامية ما يتعلق بالضرائب وجباية الأموال وموارد الدولة ومصارفها ونظام بيت المال، وقد سماه علماء الإسلام النظام المالية في الإسلام أو السياسة المالية في الإسلام. أما في القانون الوضعي فيسمونه القانون المالي أو علم المالية. الفرع الرابع يتعلق بتداول المال وكيفية تنظيم استثماره، وقد أطلق على هذه المباحث اسم النظام الاقتصادي في الإسلام أو السياسة الاقتصادية في الإسلام، ويقابلها في القوانين الوضعية علم الاقتصاد. وأقول إن الأبحاث والدراسات بل والواقع في الاقتصاد الإسلامي يذهل العالم. الفرع الخامس ما يتعلق بالنظم القضائية وطرق القضاء والإثبات، وقد أطلق على هذه الأبحاث اسم السياسة القضائية في الإسلام، وبعضهم يسميها علم القضاء، ويقابلها في القوانين الوضعية ما يسمى بقانون المرافعات وقانون الإثبات أو مباحث القانون الدستوري بعضها. وعندنا كتب كثيرة في هذا المجال في مجالات علم السياسة الشرعية، منها كتاب الأحكام السلطانية للماوردي وكتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء الحنبلي وكتاب سراج الملوك للطرطوشي المالكي وغيرها من الكتب، وكتاب السياسة الشرعية لابن تيمية والطرق الحكمية أيضا ابن القيم، وكثير كثير هي هذه الكتب التي تتناول السياسة الشرعية. وفي العصر الحديث توجد أبحاث متنوعة وثرية في الاقتصاد الإسلامي وعلم القضاء في الإسلام والسياسات الخارجية والمعاهدات في الإسلام. وهناك رسالة ماجستير في الجامعة جامعة السودان جامعة أفريقيا العالمية عن المصالحات والمهادنات الخارجية في ظل السياسة الشرعية الإسلامية. يقول ابن الجوزي رحمه الله: إن الشريعة سياسة إلهية، ومحال أن يقع في سياسة الإله خلل، يحتاج معه إلى سياسة الخلق. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال: لا معقب الحكم. وأقول إن مما يحتاجه الإخوة المسلمون والدعاة الآن أن يتثقفوا ويتعلموا علم السياسة الشرعية، لأنهم يواجهون هجمة شرسة من الذين يتحدثون باسم السياسة، فلا بد أن نتعلم وأن نتقوى في ذلك، حتى إذا واجهناهم بقوة وبعلم، لا بمجرد صراخ وانفعالات. إنما العلم أقوى من أي صراخ، وإنما الرسوخ العلمي أعلى من أي حناجر. أيها الأكارم الأفاضل، بقي شيء أحب أن أذكر به إخواني. إن من الواجبات المنوطة بنا في الفترة الحالية أن يكون لنا دور، ودور فعال. وإن من أهم هذه الأدوار هو دور التوعية. هذا الدور الأول، دور التوعية، وهو أهم هذه الأدوار. إن كثيرا من الناس عاشوا في ظلال الحكم العلماني أو الأحكام الشيوعية أو الأحكام المعادية للإسلام بكافة ألوانها، تربت أجيال وكانت لها مصالح فهي الآن تعادي. وكثير من الناس يرددون هذه الكلمات وهذه الأقوال، لا لأنهم موجهون، إنما لأنهم ظلوا سنوات يستمعون هذه الكلمات فتشبعوا بها. فعلينا الآن أن نقوم بدور توعية عالي جدا في كل مكان ولكل من نلقاه. علينا جميعا أن نعرف الناس أنه ينبغي علينا أن نحكم بشرع الله، وأن نطالب بتحكيم شرع الله، كما طالبنا بالحرية والعدالة، وكما طالبنا برفع الأجور، وكما طالبنا بالعدالة الاجتماعية. ينبغي الآن أن نطالب بالهدف الأكبر، بتحكيم شرع الله. يا من طالبتم بالعدالة وهي مطلب مشروع، أقول لكم: أليس من العدالة أن يكون الحكم كله لله؟ الأرض أرضه، والسماء سماؤه، والخلق خلقه، والعباد عباده، والرزق رزقه، والأمر أمره، والحكم حكمه. أليس من العدل أن يكون الشرع شرعه، وأن يكون الحكم حكمه؟ بلى والله، هو العدل بعينه. يا طلاب العدل، هذا هو العدل بعينه، فهلم إليه. أيها الأكارم، لنعرف الناس جميعا بهذه الحقيقة، نعرف الناس جميعا أننا ينبغي أن نطلب بتحكيم شرع الله في بيوتنا، في معاملاتنا، في نظام الحكم في الدولة، ولا نرضى بذلك، ولا نرضى بديلا، ولا نرضى بديلا. ينبغي أن يعرف الناس أن القضية ليست اختيارية كما ذكرنا، إنما الحكم بما أنزل الله دين وإيمان وعقيدة وتوحيد ورضا، ومن مقتضيات الشهادتين. نبين للناس أن الشريعة ليست بمعزل عن السياسة ولا عن الحكم. نبين لهم الخيرات التي في دين الله، ونرد ما عندهم من بعض الشبهات، ونبين فضائل شرع الله جل وعلا. نبين للناس ذلك، وأقول: لو أن كل أخ التزم أن يعرف 10 أشخاص فقط على أن يلزم كل واحد من 10 أن يبلغ 10، والله بحساب رياضي ستجد أن مثلا 100 مليون قد عرفوا في خلال 10 أيام أو أقل، لو مشينا بهذه المتوالية. فلنحمل هذا الهم ولننشر ذلك في المجتمع. فإذا انتشر ذلك وكان مطلب الناس أن يحكموا بما أنزل الله، ستجد عجبا، سترى كل من يترشح للرئاسة في الفترة القادمة يخرج على شاشات التلفزة فيقول برنامجي الانتخابي أني سأحكم بما أنزل الله، والثاني يقول وأنا سأحكم بما أنزل الله وأحفظ 15 جزءا ومستعد أن أسمع له. وستراهم يتبارون لأنهم يهمهم أن يحصلوا على الأصوات، وهذا كائن. وقد رأينا يعني بوادر، فبعض المرشحين عندنا في مصر أعلن برنامجه الانتخابي وكان من ضمن ما قال الحكم بالشريعة الإسلامية، هذه بادرة خير، فما بالكم لو كان هذا مطلب الناس جميعا. ثم أيضا الأمر الثاني أن نعرف الناس في الفترة القادمة إذا ترشح أكثر من رئيس، وهذا في كل البلاد العربية والإسلامية، إذا ترشح أكثر من رئيس أعطي صوتي لمن؟ الجواب أعطي صوتي لمن حقق الشرط الذي اشترطه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست القضية قضية أسماء، إنما القضية قضية منهج. أعطي صوتي لمن حقق الشرط الذي اشترطه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذا الشرط؟ قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله، يقودكم بكتاب الله. وعبد الله بن عمر لما بايع عبد الملك بن مروان قال هذه بيعة عبد الله بن عمر وأبنائه لعبد الملك بن مروان على أن يحكمهم بكتاب الله، هذا هو الشرط. فمن خرج في الحملة الانتخابية وقال من برنامج الانتخابي أن أحكم بشرع الله أعطيه صوتي إن كان أهلا لذلك ومنهجه وكان منهجه سليما. أما إن كان منهجه أن يحكم بالعلمانية أو بما يخالف شرع الله فقد أجمع العلماء على أنه يحرم على المسلم، يحرم على المسلم أن يعطي صوته لمن يغلب على الظن أنه لن يحكم بما أنزل الله. لعل سائلا يسأل، افترض أن كل من ترشحوا لم يقل أحد منهم سأحكم بما أنزل الله، ماذا أفعل؟ أقول بارك الله فيك، ليست تلك قضيتنا الآن، إنما قضيتنا الآن أن ننشر التوعية، توعية المطالبة بحكم الله، توعية وجوب الاحتكام لشرع الله والتعبد لله وحده لا شريك له. فإذا انتشر هذا الوعي فلن نجد مجالا لهذا السؤال، افترض خرج أحد أو افترض خرجوا جميعا ولم يطلبوا أو لم يقولوا سنحكم بالشرع، لا، سيلغى هذا السؤال. إذا انتشر الوعي ومطالبة الناس بالشرع الذي يرشح نفسه يدرس أحوال المجتمع ومتطلباتهم، فإذا وجد مطلبهم الاحتكام لشرع الله وهو يهمه الأصوات سيحرص كل الحرص أن يقول للناس على الشاشات منهجي أني سأحكم بما أنزل الله، وسيتبارى كل المرشحين لاسترضاء المسلمين في هذا المطلب. فليكن دورنا جميعا، دورنا عبر الانترنت عبر الفيسبوك. بعض الشباب عندنا بارك الله فيكم لما سمع قصة الرجل الألماني الذي علق لافتة وقال أنت لا تعرف ما هو الإسلام، إذا أردت أن تعرف اتصل برقم كذا، فبعض الشباب بارك الله فيهم اقترحوا هذه الفكرة لتعليق لافتات إذا أردت أن تعرف فضائل شرع الله أو لماذا يحكم بما أنزل الله فاتصل على أرقام كذا وكذا من أرقام العلماء والدعاة، ودشنوا موقعا على أو دشنين موقعا على الإنترنت. آخرون من الخطباء جعلوا هذا هدفهم، أن يخطبوا على المنابر أمام الآلاف ليوعوهم بهذه القضية. غيرهم دخل ودشن على الفيسبوك حملة تطبيق الشريعة الإسلامية، حملة تطبيق الشريعة الإسلامية في العالم العربي، وغيرهم أخذ باب الدعوة الفردية، وغيره قال سأعلم أسرتي بهذا. ليكن لكل واحد منا دور في هذا الأمر، واستعينوا بالله واصبروا، الهجمة شرسة ولكن اصبروا فأنتم على الحق. والله متم نوره، والله متم نوره، والله متم نوره. نعم عباد الله، بعض إخوان الأفاضل يعني يتأسى أو يتأسف ويحزن للهجمة على الشيخ محمد حسين يعقوب. هذه هجمة من ضمن الهجمات التي يشنونها على العلماء الأكارم. سبحان الله العظيم، ما رد أحد منهم وما تكلم أحد منهم حين خرج بيشوري النصراني وهو يقول يجب أن يحاكم القرآن، يريد محاكمة القرآن ومرجعة القرآن، فما رد واحد منهم وما تمعر وجهه غيرة على دين الله. لما خرج يحيى الجمل وقال لا نستطيع أن نقول لربنا دكتاتور، وقال لربنا لو عرض نفسه في الانتخابات هيحصل على نسبة كذا وكذا وكذا، ما تمعر وجه أحد وما غار أحد لله جل وعلا أبدا، هذا ليس من شأنهم. لكن لما تكلم فضيلة الشيخ العلامة بكلام وبعضهم أخذه على محمل آخر، وخرج الشيخ بوقاره مع سنه مع مكانته واعتذر على الشاشات، وما زالوا يقولون وما زالوا يؤذون، لكن نشهد الله أننا نحب شيخنا فضيلة الشيخ يعقوب، نحبه في الله، رجل فاضل وجليل وعالم، وإن حقد الحاقدون وإن قال القائلون. نعم، فما ضر السحاب نبح الكلاب، ما ضر السحاب نبح الكلاب أبدا والله، لكن الله المستعان، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وسيعلمون والله، سيعلمون والله على من تكون الدائرة، وسيعلمون والله حين يأتي نصر الله ستخرص كل الألسنة، ولا يعلو ولن تعلو إلا كلمة الله جل وعلا. اصبروا، وليكن لكل واحد دور بالمنهج الشرعي الصحيح وبوادر النصر ظاهرة، سينتصر الإسلام بك أو بغيرك، لكن احرص وادخل في الركب وليكن لك دور لتنال هذا الشرف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بتحكيم شرع الله جل وعلا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا من يصلح، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سامحوني إن كنت أطلت عليكم، لكن والله هذه رسالة أحببت أن أبلغ بها أحبابي وإخواني، وهذه تذكرة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.